أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين،
آمين أجمعين.
وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: وقيل المراد وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليه من المن والسلوى وتظللهم من الغمام وغير ذلك مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات، فالله أعلم. ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب، لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام، فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وباقتتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا
والظفر
وعصوا بالنصرة والظفر عليهم فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة، قال: هي الطور وما حوله، وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد البقالي عن كلمة عن ابن عباس قال: هي أريحاء، وكذا ذكر غير واحد من المفسرين. وفي هذا نظر، لأن أريحا ليست هي المقصود بالفتح، ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون. اللهم إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه، لأن لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور شرقي بيت المقدس. وقوله تعالى: التي كتب الله لكم، أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وارثة وراثة من آمن منكم.
وراثته
أحسن الله إليكم. إنه وراثة من آمن منكم، ولا ترتدوا على أدباركم، أي ولا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين.
ولا
قالوا يا موسى،
تنقلوا نعم
ولا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين، أي ذوي حلق هائلة وقوة شديدة، وإنا لا نقدر على
خلق
مقاومتهم.
هائلة.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين.
أي ذوي خلق هائلة وقوة شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم، ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. وقد قال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس قال: أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين، أو
أمير
أمره
نعم
قال أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحاء، فبعث إليهم 12 عينا، من كل سبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم. قال: فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجثثهم وعظمهم، فدخلوا حائطا لبعضهم، فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه، فجعل يجتني الثمار وينظر إلى آثارهم فتتبعهم، فكلما أصاب واحدا منهم أخذه، فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقت الاثني عشر كلهم، فجعلهم في كمه مع الفاكهة، وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه، فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرنا، فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عينوا من أمرهم. وفي هذا الإسناد نظر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لما نزل موسى وقومه بعث منهم 12 رجلا وهم النقباء الذين ذكر الله، فبعثهم ليأتوه بخبرهم، فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه فحملهم حتى أتى بهم المدينة ونادى في قومه فاجتمعوا إليه فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسى،
بعثنا
نأتي نعم بعثنا نأتيه بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تسقي الرجل، فقالوا لهم: اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم: اقدروا قدر فاكهتهم. فلما أتوهم قالوا: يا موسى، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. رواه ابن ابي حاتم. ثم قال: حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب عن يزيد بن الهادي قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن قال: رايت انس بن مالك اخذ عصا فزرع فيها بشيء لا ادري كم زرع، ثم قاس بها في الارض 50 او 55، ثم قال: هكذا طول العماليق. وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا اخبار من وضع بني اسرائيل في عظمه خلق هؤلاء الجبارين، وأنه كان فيهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام، وأنه
عوج.
كان فيه أحسن الله عليكم وأنه كان
هكذا
فيهم
يقولون
عوج.
يعني. قد اتفقنا على قاعدة في هذه الأسماء أنها لا تنضبط. نعم.
وأنه كان فيهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع، تحرير الحساب. هذا شيء يستحى من ذكره، ثم هو
مستحيا
مخالف.
يقصد يعني أنه يخجل أن يقال هذا لأنه خرافة.
وما المقصود شيخنا تحرير الحساب؟
يعني يقصد هنا والله أعلم أنه هو ذكره بالتفصيل.
أحسن الله عليك.
آمين يا رب.
وهذا شيء يستحيا من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق آدم وطوله 60 ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب السفينة، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافتراء. فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال تعالى: فأنجيناه من معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين. وقال تعالى: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غارق، فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق النظر، والله أعلم.
هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. نعم.
وقوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى عليه السلام، حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم: قال رجلان من الذين يخافون، أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس، ويقال إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا أو يوفنا. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. فقال: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي متى توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم، فلم ينفع ذاك فيهم شيئا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء. ويقال إنهم لما نكلوا عن الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى بلادهم سجد موسى وهارون عليهما السلام قدام ملأ من بني إسرائيل إعظاما لما هموا به. وشق يوشع بن نون وكالب بن يوفنا ثيابهما ولاما قومهما على ذلك، فيقال إنهم رجموهما، وجرى أمر عظيم وخطر جليل. وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير، الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى الألف.
وهم في جمع
وهم في جمع ما بين 900 إلى الألف في العدة والبيض واليلب. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن
اليلب اللي هي الدروع يعني.
أحسن الله عليك
والبيض
فتكلم أبو بكر
اللي هي الايه الخوذات التي تكون على الرأس.
فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أثيروا علي أيها المسلمون. وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، أو
تعرض بنا.
كأنك، أحسن الله عليك، كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخذنا معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبور في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين، فأشار إليه عمر ثم استشارهم. فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماء،
لو ضربت
لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد الطويل عن أنس به، ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث.
عن عبيدة ابن حميد عن حميد الطويل.
الله
نعم.
رواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد وعن حميد الطويل عن أنس به، ورواه النسائي عن محمد المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد به، ورواه ابن حبان عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن حماد عن معمر بن سليمان عن حميد به. وقال ابن مردويه: اخبرنا عبد الله بن جعفر قال اخبرنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن شعيب عن الحسن بن ايوب عن عبد الله بن ناسخ عن عتبة بن عبد السلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: الا تقاتلون؟ قالوا: نعم، ولا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى: فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مخارق بن عبد الله الأحمسي عن طارق هو ابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. هكذا رواه أحمد من هذا الوجه، وقد رواه من طريق أخرى فقال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسره بذلك. وهكذا رواه البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن مخارق به، ولفظه في كتاب التفسير عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول امض ونحن معك. فكأنه سر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير حدثنا مشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي وحيل بينهم وبين مناسكهم: إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت. فقال له المقداد بن الأسود: أما والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك. وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. وقوله تعالى: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العوفي عن ابن عباس: يعني اقض بيني وبينهم. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم. وقال غيره: افرق، يعني افصل بيننا وبينهم، كما قال الشاعر: يا رب فافرق بينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين. وقوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدرا مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليه، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان. قال يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الآية، قال فتاه في الأرض 40 سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار. ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى، وهذا قطعة من حديث الفتون. ثم كانت وفاة هارون عليه السلام، ثم بعده بمدة 3 سنين مات موسى الكليم عليه السلام، وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب. ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم، هذا وقف تام، وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض. فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم بسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها. وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطه، أي حط عنا ذنوبنا، فبدلوا ما أمروا به فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعرة. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن ابي سعيد عن كلمة عن ابن عباس قوله تعالى: فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض، قال فتاه 40 سنة، فهلك موسى وهارون فتيه وكل من جاوز ال40 سنة. فلما مضت ال40 سنة ناهضهم يوشع بن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة، فهم بافتتاحها. ودنت الشمس للغروب فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا، فنادى الشمس إني مأمور وإنك مأمورة، فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأتي، فقال فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم، التصقت يد رجل منهم بيده فقال الغلول عندك، فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلتها. وهذا السياق له شاهد في الصحيح، وقد اختار ابن جرير أن قوله فإنها محرمة عليهم هو العامل في 40 سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة،
لا
وهو
يدخلون
التائب.
لها.
أحسن الله إليك. وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة وهم تائهون في البرية ليهتدوا لمقصد. قال ثم خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس، ثم احتج على ذلك قال بإجماع علماء أخبار الأولين أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام. قال فلو كان قتله إياه قبل لما رهبت بنو إسرائيل من العمالقة.
لما رهبت بنو إسرائيل أو رهبت
أحسن الله عليك. قال فلو كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق، فدل على أنه كان بعد التيه. قال وأجمع أن بلعام بن باعورة أعان الجبارين بالدعاء على موسى. قال وما ذاك إلا بعد التيه، لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه. هذا استدلاله. ثم قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن عطية قال حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت عصا موسى 10 أذرع ووثبته 10 أذرع وطوله 10 أذرع، وثب فأصاب كعب عوج فقتله، فكان جسرا لأهل النيل سنة. وروي أيضا عن محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نوف البكالي قال كان سرير عوج 800 ذراع، وكان طول موسى 10 أذرع، وعصاه 10 أذرع، ووثب في السماء 10 أذرع، فضرب عوج فأصاب كعبه فسقط ميتا، وكان جسما للناس يمرون عليه. وقوله تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم، فمهما حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصادرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكريمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم هذا. وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم، وهم ينظرون لتقر به أعينهم ما بالعهد من قدم، ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر
وما
المعونة.
بالعهد من قدم.
أحسن الله إليك.
نعم.
لتقر به أعينهم ما بالعهد من قدم، ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم. فظهرت قبائح صنيعهم الخاص والعام، واصطبحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الليل، هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. يقول تعالى مبينا وخي مع عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور، وهما هابيل وقابيل، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله تعالى بالحق أي على الجلية والأمن الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق، وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن للذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فقرب فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. ذكر أقوال المفسرين هاهنا. قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل، وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها، فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى، وأنهما قربا قربان إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية. وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهما، أتى مكة ينظر إليهما، قال الله عز وجل: هل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ قال اللهم لا، قال إن لي بيتا في مكة فأتيه، فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة.
ولدي
احفظي ولدي بالأمانة، فأبت، وقال للأرض فأبت، وقال للجبال فأبت، فقال لقابيل فقال نعم، تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك. فلما انطلق آدم قرب قربان وكان قابيل يفخر عليه، فقال أنا أحق بها منك، هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي. فلما قرب هابيل جذعة سمنة أو سمينة،
جذعة ثمينة.
فلما قرب هابيل جذعة سمينة، وقرب قابيل حزمة سنبل، فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها فأكلها، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل. فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. فقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس قال نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة. فقال أخو الدميمة أنكحني أختك وأنكحك أختي. قال لا أنا أحق بأختي. فقرب قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. إسناد جيد. وحدثنا أبي قال حدثنا مسلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله تعالى إذ قربا قربانا فقربا قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض وصاحب الحرث بصبرة من طعام فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة 40 خريفا. وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم. إسناد جيد. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن ابي المغيره عن عبد الله بن عمرو قال ان ابني ادم اللذين قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، كان احدهما صاحب حرث والاخر صاحب غنم، وانهما امرا ان يقربا قربانا، وان صاحب الغنم قرب اكرم غنمه واسمنها واحسنها طيبه بها نفسه، وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكوداني والزوان وغير طيبة بها نفسه، وإن الله عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم ولم يتقبل قربان صاحب الحرث، وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه، قال وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه. وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص بلغني أن ابن آدم لما أمر بالقربان كان أحدهما صاحب غنم، وكان أنتج له حمل في غنمه فأحبه حتى كان يؤثره بالليل، وكان يحمله على ظهره من حبه حتى لم يكن له مال أحب إليه منه. فلما أمر بالقربان قربه لله عز وجل فقبله الله منه، فما زال يرتع في الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم عليه السلام. رواه ابن جرير. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا الانصاري قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال قال ادم عليه السلام لهابيل وقابيل ان ربي عهد الي انه كائن من ذريتي من يقرب القربان فقربا قربانا حتى تقر عيني اذا تقبل قربانكما. فقربا وكان هابيل صاحب غنم فقرب اكوله غنمه خير ماله، وكان قابيل صاحب زرع فقرب مشاقة من زرعه. فانطلق آدم معهما ومعهما قربانهما فصعدا الجبل فوضعا قربانهما، ثم جلسوا ثلاثتهم آدم وهما ينظران إلى القربان، فبعث الله نارا حتى إذا كانت فوقهما دنا منه عنق فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل. فانصرفوا وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه، فقال ويلك يا قابيل رد عليك قربانك. فقال قابيل أحببته فصليت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه ورد علي قرباني. وقال قابيل لهابيل أقتلنك فأستريح منك، دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك. وكان يتواعده بالقتل إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه، فقال آدم يا قابيل أين أخوك؟ قال وبعثتني له راعيا لا أدري. فقال له آدم ويلك يا قابيل انطلق فاطلب أخاك. فقال قابيل في نفسه الليلة أقتله، وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب فقال يا هابيل تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك. فقال هابيل قربت أطيب مالي وحرامي. سلام الله عليكم. فقال هابيل قربت أطيب مالي وقربت أنت أخبث مالك، وإن الله لا يقبل إلا الطيب، إنما يتقبل الله من المتقين. فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بها، فقال ويلك يا قابيل أين أنت من الله؟ كيف يجزيك بعملك؟ فقتله فطرحه في جوبة من الأرض وحث عليه شيئا من التراب. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول إن آدم أمر ابنه قينا أن ينكح أخته توأمة هابيل، وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قين، فسلم لذلك هابيل ورضي، وأبى ذلك قين وكريه تكرما عن أخت هابيل، ورغب بأخته عن هابيل، وقال: نحن ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض، وأنا أحق بأختي. ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من أحسن الناس، فظن بها عن أخيه وأرادها لنفسه، فالله أعلم، الله أعلم أي ذلك كان. فقال له أبوه: يا بني إنها لا تحل لك. فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه. فقال له أبوه: يا بني قرب قربانا، ويقرب أخوك هابيل قربانا، فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بها. وكان قين على بذر الأرض، وكان هابيل على رعاية الماشية. فقرب قين قمحا، وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه، وبعضهم يقول قرب بقرة، فأرسل الله نارا بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قين، وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله. رواه ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكينا يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل. فبين ابن آدم قاعدان، إذ قال: لو قربنا قربانا، وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه الله خابت النار. فقرب قربانا وكان أحدهما راعيا، وكان الآخر حراثا، وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها، وقرب الآخر بعض زرعه، فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع. وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلي وأنت خير مني. فقال: لأقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في امرأة، كما تقدم عن جماعة من تقدم ذكرهم، وهو ظاهر القرآن: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب شاته هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تقبل من هابيل شاته، حتى قال ابن عباس وغيره: إنه الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب، والله أعلم، ولم يتقبل من قابيل. كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف، وهو المشهور عن مجاهد أيضا، ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال: الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منه، وهذا خلاف المشهور، ولعله لم يحفظ عنه جيدا، والله أعلم. ومعنى قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبريق قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن تميم يعني بن مالك للمقري قال: سمعت أبا الدرداء يقول: لأن أستقين أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة
هل
أحب إليه من
أستيقن
أحسن
من
الله
اليقين يعني؟ نعم.
لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وحدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثني إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون بن أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل، فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: ما للمتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة. وقوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو: وايم الله إن كان لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج عن الورع. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن مكين بن عبد الله عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. وكذا رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد قال: وقال: هذا الحديث حسن. وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة. ورواه بعضهم عن الليث بن سعد، وزاد في الإسناد رجلا. قال الحافظ ابن عساكر: الرجل هو حسين الأشجعي. قلت: وقد رواه أبو داود من طريقه. فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال: حدثنا المفضل عن عياش بن عباس عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشعري أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم. وتلا يزيد: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال أيوب السختياني: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه. رواه ابن أبي حاتم. وقال الإمام أحمد: حدثنا مرحوم قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلا إلى مسجدك، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد ويكون البيت فيه بالعبد يعني القبر، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك. قال: فأت من أنت منهم فكن فيهم. قال: فآخذ سلاحي فقال فآخذ سلاحي. قال: إذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي من طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به، ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر بنحوه. قال أبو داود: ولم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال: حدثنا أحمد بن حازم قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال: كنا في جنازة حذيفة، فسمعت رجلا يقول: سمعت هذا يقول في ناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري، فلا ألجئ فلا فلا
فلا أن
ألي جن
تعلمهم.
فلا ألي جنه
نعم،
أحسن الله إليك
أعمل
فلا ألي جنه فلئن دخل علي فلان لأقولن: ها ها بؤ ها بؤ بإثمي وإثمك، فأكون كخير ابني آدم. وقوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله تعالى: والسدي في قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون: يعني ذلك أني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. وهذا قول وجدته عن مجاهد، وأخشى أن يكون غلطا، لأن الصحيح من الروايات عنه خلافه، يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد، إني أريد أن تبوء بإثمي أي بقتلك إياي وإثمك، قال بما كان منك قبل ذلك. وكذا روى عيسى عن ابن أبي نجيح المجاهد مثله، وروى شبل عن ابن أبي نجيح المجاهد إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يقول إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعا. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له، ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به، فقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني قال حدثنا يعقوب بن عبد الله قال حدثنا عتبة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. وهو هذا بهذا لا يصح، ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفلته لم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها، والله أعلم. وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي، وذلك هو معنى قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي. وأما معنى وإثمك فهو إثمه بغير قتله، وذلك معصيته الله عز وجل وذلك معصيته الله عز وجل في أعمال سواه. وإنما قلنا هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه، وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه، وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز لن تكون آثام المقتول مأخوذا بهذا القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله. هذا لفظه. ثم أورد سؤالا حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله، بل يكف يده عنه طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. قلت: هذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجرا له لو انزجر، ولهذا قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وقال ابن عباس: خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر. وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقلي وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن عبد الله عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوم من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم، فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات، فتركه بالعراء. رواه ابن جرير. وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعضا كما تقتل السباع. وقال ابن جرير: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه، فأخذ إبليس دابة ووضع على رأسها على حجر ووضع رأسها على حجر فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر، ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها، وابن آدم ينظر، ففعل بأخيه مثل ذلك. رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله، فاضطجع له وجعل يغمز رأسه عظامه ولا يدري كيف يقتله، فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال: يا حواء، إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك، أي شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح، فقال: ما لك؟ فلم تكلمه، فرجع إليها مرتين فلم تكلمه، فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك، وأنا وبني منها براء براء. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى فأصبح من الخاسرين أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه؟ وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ووكيع قال قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من
لا
سبقت.
تقتل.
أحسن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق على الأعمش به. وقال ابن جرير حدثني القاسم قال حدثني الحسين قال حدثني حجاج قال قال ابن جريج قال مجاهد علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه في الشمس حيثما دارت دار، عليه في الصيف حاذرة من نار، وعليه في الشتاء حاذرة من ثلج. قال وقال عبد الله بن عمرو إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حكيم بن حكيم أنه حدثنا عبد الله بن عمرو أنه كان يقول إن أشقى أهل النار رجلا ابن آدم الذي قتل أخاه، ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلى لحق به منه شر، وذلك أنه أول من سن القتل. وقال إبراهيم النخعي ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، والشيطان كفل منه. رواه ابن جرير أيضا. وقوله تعالى
شخصي جزاك الله خير. تفضل شمعوي. يا
السلام
مرحبا.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
يا مرحبا بك.
بإسناد شيخنا إلى ابن كثير رحمه الله تعالى قال وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه، فلما رآه قال تعالى قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب حتى وراه، فقال الذي قتل أخاه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال الضحاك عن ابن عباس مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فدفن أخاه. وقال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد وكان يحمله على عاتقه 100 سنة ميتا لا يدري ما يصنع به، يحمله ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال عطية العوفي لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله. رواه ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول لما قتله سقط في يده ولم يدري كيف يواريه، وذلك أنه كان فيما يزعمون أول قتيل في بني آدم وأول ميت، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال وزعم أهل التوراة أن قينا لما قتل أخاه هابيل قال له الله عز وجل يا قين أين أخوك هابيل؟ قال ما أدري ما كنت عليه رقيبا، فقال الله إن صوت دم أخيك لينادييني من الأرض، والآن ليناديني من الأرض، والآن أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك، فإن أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعا تائها في الأرض. وقوله فأصبح من النادمين. قال الحسن البصري علاه الله بندامة بعد خسران. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم لصلبه كما هو ظاهر القرآن وكما نطق به الحديث في قوله: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، وهذا ظاهر جلي. ولكن قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن هو البصري قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق من بني إسرائيل، ولم يكونا ابني آدم لصلبه، وإنما كان القربان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جدا وفي إسناده نظر. وقال: وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني آدم عليه السلام ضرب لهذه الأمة مثلا، فخذوا بالخير منهما. ورواه ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا، فخذوا من خيرهم ودعوا الشر. وكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني، روى ذلك كله ابن جرير. وقال سالم بن أبي الجعد: لما قتل ابن آدم أخاه فمكث آدم 100 سنة حزينا لا يضحك، ثم أتي فقيل له: حياك الله وبياك، أي أضحكك. رواه ابن جرير. ثم قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن غياث بن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمدني عن أبي إسحاق الهمدني قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما قتل ابن آدم أخاه بكأه آدم فقال: تغيرت البلاد ومن عليها، فلون الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم عليه السلام: أبا هابيل قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح، وجاء بشرة قد كان منها على خوف، فجاء بها يصيح. فظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة كما ذكره مجاهد بن جبر أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله.
أمشي كلها على السكون حتى يعني تنضبط من ناحية الإعراب.
طيب. نعم صحيح. مغبر فلم
قبيح
ما يصح ما يصح التقاء الساكنين
بالكامل. أيضا من ناحية الإعراب. والله المستعان.
نعم أبياتهم يعني أبياتهم كانت هكذا. فيها الإقواء وفيها والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة كما ذكره مجاهد بن جبر أنه علقت. وأذكر بشاشة الوجه المليح، وأذكر أنه من الشواهد على يعني على الـ على الـ على الإشكالات العربية. الظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة كما ذكره مجاهد بن جبر أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله، وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلا به. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا، فإن لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحلقت لها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال: فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال فانصرفت ولم أقاتل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا. وهكذا قال مجاهد: ومن أحياها أي كف عن قتلها. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. هذا قول، وهو الأظهر. وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية أخرى عنه: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأنه من قتل النفس فله النار، فهو كما لو قتل الناس كلهم. وقال ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال ابن جريج: قال مجاهد: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال: من لم يقتل أحدا فقد حي الناس منه. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، يعني فقد وجب عليه القصاص، فلا فرق بين الواحد والجماعة. ومن أحياها أي عفى عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعا. وحكي عن ذلك عن أبيه، رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية: ومن أحياها أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. وقال الحسن وقتادة في قوله: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا تعظيم لتعاطي القتل. قال قتادة: عظم والله وزرها وعظم والله أجرها. وقال ابن المبارك عن سلام بن مسكين عن سليمان بن علي الربعي قال: قلت للحسن: هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل. فقال: إي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. وقال الحسن البصري: فكأنما قتل الناس جميعا، قال: وزرا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال: أجرا. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال عن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حمزة، نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال: بل نفس أحييها. قال: عليك بنفسك. وقوله: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود، الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه. وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية المحاربة، المحاربة هي المحاربة لعلها شيخ.
هي كذلك نعم، المحاربة
نعم نعم المحاربة
المفعلة.
هي المضادة والمخالفة، هي
نعم
المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. وقد قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد
إن
فيها
قرض
ويهلك الحرث والنسل.
صحيح
كيف يا شيخنا؟
لعله يقصد قرض الدنانير، يعني إفسادها إهلاكها، أن يضيعها على أهلها.
جميل. نعم،
نعم،
قرضها أن يضيعها على أهلها.
بمعنى أن يتلف الدرهم والدينار.
نعم، جميل. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين، كما قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى أن الله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. رواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير. وروى شعبة عن منصور عن هلال بن يسافة ابن يسافة عن مصعب عن ابن يساف عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت في الحرورية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. رواه ابن مردويه. والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله ابن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك: أن نفر من عقل 8 قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في أثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. لفظ مسلم. وفي لفظ: لهما من عقل أو عرينة. وفي لفظ: وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون. وفي لفظ لمسلم: ولم يحسمهم. وعند البخاري قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن انس فذكر نحوه وعنده وارتدوا، وقد اخرجاه من روايه قتاده عن انس بنحوه، وقال سعيد عن قتاده من عقل وعرينه. رواه مسلم من طريق سليمان التيمي عن انس قال: انما سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعين اولئك لانهم سملوا اعين الرعاء. ورواه مسلم من حديث معاويه بن قره عن انس قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينه فاسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينه الموم وهو البرسام، ثم ذكر نحو حديثهم وزاد: وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فارسا، فأرسلهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. وهذه كلها ألفاظ مسلم رحمه الله. وقال حماد بن سلمة: حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرين تقدموا من المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. ونزلت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذا لفظه، وقال الترمذي حسن صحيح. وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة عن أنس بن مالك، منها ما رواه من طريقين عن سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال: أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوا من بطونهم وقد اصفرت ألوانهم وضخمت بطونهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عدوا على الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا لحال ذود من الإبل، وكان يحتج بهذا الحديث على الناس. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل قال حدثنا وليد يعني ابن مسلم قال حدثني سعيد عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال: كانوا 4 نفر من عرينة وثلاثة نفر من عكل، فلما اتي بهم قضى ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم ولم يحسمهم وتركهم يتلقمون الحجارة بالحرة، فانزل الله في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا أبو مسعود يعني عبد الرحمن ابن الحسن الزجاج حدث قال حدثنا أبو سعد يعني البقال على أنس بن مالك قال: كان رهط من عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم جهد مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم، فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم وسمنوا، فقتلوا الراعية واستاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقتل بعضهم وسمر أعين بعضهم وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم، ونزلت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا علي بن سهل قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرانيين وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. وقال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن ابي زياد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر او عمرو شك يونس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بقصه العرانيين، ونزلت فيهم آية المحاربه. ورواه ابو داود والنسائي من طريق ابي الزناد وفيه عن ابن عمر من غير شك. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا حسن بن محمد عن عمرو بن هاشم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ابراهيم عن جرير قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة حفاة مضرورين. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة حفاة مضرورين، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح، ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير: فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم، فقدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم، فجعلوا يقولون: الماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النار، حتى هلكوا. قال: وكره الله عز وجل سمل الأعين، فأنزل الله هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. هذا حديث غريب وفي إسناده الربذي وهو ضعيف، وفيه فائدة وهو ذكر أمير هذه السرية وهو جرير ابن عبد الله البجلي. وتقدم في صحيح مسلم أن السرية كانوا 20 فارسا من الأنصار، وأما قوله فكره الله سمن الأعين فأنزل الله هذه الآية فإنه منكر، وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء فكان ما فعل بهم قصاصا، والله أعلم. وقال عبد الرزاق عن ابراهيم بن محمد الاسلمي عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني فزاره قد ماتوا هزلا، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم الى لقاحه فشربوا منها حتى صحوا، ثم عمدوا الى لقاحه فسرقوها فطلبوا فاتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم. قال أبو هريرة: ففيهم نزلت هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فترك النبي صلى الله عليه وسلم سمر الأعين بعده. وروي من وجه آخر عن أبي هريرة وقال أبو بكر ابن مردويه حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد عن عمرو بن محمد المديني قال حدثنا محمد بن طلحة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار، فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه، فبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها. قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة وجاءوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم. قال: فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار، فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم، ثم عدوا على يسار فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه، ثم أطردوا الإبل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثار خيلا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري، فلحقهم فجاء بهم إليهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. غريب جدا. وقد روى قصة العرانيين من حديث جماعة من الصحابة، منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر ابن مردويه بتطريق أو بطريق بتطريق هكذا في نسخة
أظنه
بطرق
نعم،
أخرى.
يعني ذكر طرق كثيرة.
نعم، بطرق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا، فرحمه الله وأثابه. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، سمعت أبي يقول قال سمعت أبي يقول سمعت أبا حمزة عن عبد الكريم، وسئل عن أبوال الإبل، فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين، فقال: كان أناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نبايعك على الإسلام،
لو قصد
فبايعوه
المحاربين
المحاربين. نعم
باسم الفاعل. نعم
نعم عن المحاربين، فقال: كان أناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نبايعك على الإسلام، فبايعوه وهم كذبة، وليس الإسلام يريدون. ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح، فاشربوا من أبوالها وألبانها. قال: فبينهم كذلك، إذ جاءهم الصريخ فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قتلوا الراعي واستاقوا النعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس أن يا خيل الله اركبي. قال: فركبوا لا ينتظر فارس فارسة. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسرهم، فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم، فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم، فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قال: فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم، ونفوهم من أرض المسلمين، وقتل نبي الله صلى الله عليه وسلم منهم، وصلب وقطع وسمر الأعين. قال: فما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد. قال: ونهى عن المثلة. قال: ولا تمثل بشيء. قال: وكان أنس يقول ذلك، غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعدما قتلهم. قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بني سليم، ومنهم عرينة ناس من بجيلة. وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرانيين، هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم: هو منسوخ بهذه الآية، وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى، وهذا القول فيه نظر، ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ. وقال بعضهم: كان هذا قبل أن تنزل الحدود. قاله محمد بن سيرين: وفي هذا نظر، فإن قصتهم متأخرة، وفي رواية جرير بن عبد الله قصتهم ما يدل على تأخرها، فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال: لم يسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين. وهذا القول أيضا فيه نظر، فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل، وفي رواية سمر أعينهم. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: ذكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا. قال: سمعت محمد بن عجلان يقول: انزلت هذه الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبه في ذلك، وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي، ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال: وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعية، فأنكر أن يكون نزلت معاتبة. وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم ورفع عنهم السمل. ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء، لقوله: ويسعون في الأرض فسادا. وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، حتى ابن حنبل حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه، والله أعلم. وأما قوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية، قال علي بن أبي طلحة بن عباس في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، قال من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم غفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير، وحكي مثله عن مالك بن أنس رحمه الله. ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخير، كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وقوله في كفارة الترفه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكقوله في كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهذه كلها على التخير، فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى أنبانا إبراهيم وهو ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق، إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس بنحوه، وعن أبي مجلز وسعيد ابن جبير وإبراهيم النخعي في شيء شيخنا.
نعم، تفضل.
نعم، والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك. وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة، واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب، أو بقتله بالروح ونحوه، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين، وهل يصلب 3 أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صليله. وفي ذلك كله خلاف محرر في موضعه، وبالله الثقة وعليه التكلان. ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده، فقال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد المسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك ابن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرانيين وهم من بجيلة. قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن القضاء في من حارب، فقال من سرق وأخاف السبيل فقط يده بسرقته ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام في الصبح. وما قوله تعالى أو ينفر من الأرض، قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس وانس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك وربيع بن انس والزهري وليث بن سالم ومالك بن انس. وقال اخرون هو ان ينفى من بلده الى بلد اخر، او يخرجه السلطان او نائبه من معاملته بالكليه. وقال الشعبي ينفيه كما قال ابن هبيرة ينفيه من عمله كله. وقال عطاء الخراساني ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من أرض الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون المراد بالنفي ها هنا السجن، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واختار ابن جرير أن المراد بالنفي ها هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. وقوله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم، خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الآية نزلت في المشركين، فأما أهل الإسلام فقد ثبت في الصحيح عند مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضها بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، من أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. رواه أحمد، الإمام أحمد، والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال: روي مرفوعا وموقوفا، وقال ورفعه صحيح. وقال ابن جرير في قوله: ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى أهلكوا في الآخرة مع الجزاء الذي جزيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم.
نعم، جزاكم الله خيرا. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.